بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوت طاعته ومرضاته، والحمد لله الذي عصمنا من الاجتماع على الغواية والضلالة، ومن علينا بأن نلتقي على أسباب الهداية والعلم والبر والتقى. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم ولجميع الحاضرين والحاضرات أوفر الحظ والنصيب من العلم والفهم والعمل والسداد والإخلاص والقبول، إنه سميع مجيب. ثم إنني أشكر أخانا الكريم الشيخ معاذ الغالي، جزاه الله خيرا على ما سمعنا من هذه التلاوة العطرة المباركة، ووالله لو سلمت قلوبنا لما شبعنا من كلام الله عز وجل. ورحم الله الشاطبي يوم قال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. إن الغبن كل الغبن، والحسرة كل الحسرة، والخسارة كل الخسارة، والحرمان كل الحرمان، أن يمر العمر ولم نشبع من كلام الله قراءة وحفظا وتردادا وتدبرا وفهما وتهجدا وإقبالا. وتلكم أعظم مائدة بسطها الله لعباده المؤمنين، ولكن وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخير ما أفني فيه العمر العناية بكلام الله، ولا يليق بمسلم ينتسب للإسلام يرفع به رأسا ويشرح به صدرا ثم تراه مفرطا ومقصرا في حق كلام الله عز وجل. كيف نقلب القنوات الفضائية كل ليلة ولا نقلب أوراق المصحف؟ كيف نقرأ الجرائد ونقلب الصفحات المجلات ولا نقلب صفحات المصحف ونقرأ؟ كيف نتابع ونشاهد وننظر ولا نتابع الصفحات والأسطر والكلمات وأسباب النزول والمواعظ والعبر والعظات وآيات الوعد والوعيد التي فيها حياة القلوب؟ لأن الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن، الذي أنزل القرآن هو الله، والذي خلقني وخلقك هو الله، فجعل الله ما يصلح الإنسان في هذا القرآن، وجعل شفاء الإنسان في هذا القرآن، وجعل هداية الإنسان في هذا القرآن، وجعل التوفيق والفلاح للإنسان في هذا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذا أردت أن تستنزل أسباب الرحمة فأقبل على القرآن، إذا أردت الشفاء فعليك بالقرآن، إذا أردت البصيرة فعليك بالقرآن، إذا أردت الطمأنينة فعليك بكلام الله، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن المسلمون بالرغم على ما فيه من الدرر والعبر والجواهر الثمينة لا زالوا عن كتاب الله معرضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمرة أخرى يا أحبابي، أوصيكم ثم أوصيكم ثم أوصيكم أن يكون القرآن أمرا رئيسا مهما يوميا وحظا ثابتا. كيف يمر علينا يوم لا نأكل فيه ولا نشرب؟ هذا مستحيل. كذلك كيف يمر علينا يوم لا نقرأ فيه من القرآن ولو شيئا يسيرا بتدبر وفهم وعناية ولو كان أقل القليل؟ المهم لا يمضي يوم ووجهك لم يقابل المصحف، وعينك لم تقرأ في أسطر المصحف، وفكرك لم يتفكر في كلام الله في المصحف، وقلبك لم يقبل على المصحف. فإن لم يكن لك في القرآن حظ فلا تتعب نفسك.
تريد نصر الإسلام وأنت ما تعرف القرآن؟ تريد الدعوة للإسلام وأنت ما تعرف القرآن؟ تريد هداية عباد الله إلى من خلق الخلق وهو الله وأنت لا تعرف القرآن؟ ألف باء شخصية المسلم فضلا عن الداعي إلى الله عز وجل أو طالب العلم أن يعتني بالقرآن عناية تامة، فإن لم يجد هذا في نفسه وحياته وبرنامجه فليعلم أنه لا زال يتخبط ولم يهتدي إلى الطريق كما ينبغي. أعود إلى موضوعنا شاكرا لأخي فضيلة الشيخ نور الدين جزاه الله خيرا، الشيخ عبد القادر عفوا، الشيخ عبد القادر، وأنت إن شاء الله نور في الدين إن شاء الله بإذن الله تعالى، فجزاه الله خير على هذه المقدمة. وكعادته إذا قدم أكل الأول والآخر، فهو أخذ محاضرتي نكال الآخرة والأولى، ما عاد بقي فيها شيء، لكنه أوجز بعبارة موجزة مفيدة نافعة ماتعة، وهذا من البيان الذي أكرم الله به من يشاء من عباده أن يستطيع أن يلم بموضوع في كلمات معدودة، فجزاه الله خير الجزاء. أحبتي في الله، الأصل في المسلم أن يكون متوازنا، الأصل في كل مسلم شخصية مكلفة مسؤولة يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات أن يكون متوازنا. من أين يأتي الخلل؟ قبل أن ندخل في فهم توازن الشخصية، يأتي الخلل من جانبين، فإما أن ينفتح على المسلم باب من الشهوات من إدمان على الصغائر أو وقوع في الكبائر، فحينئذ يختل التوازن وينحرف الإنسان إلى جسد لا يعتني معه بروحه أبدا، يصبح عنايته بالجسد ولا يلتفت إلى الروح، وإن أعطى الروح حظها فتراه شيئا عاجلا طارئا روتينيا لا يؤثر في حياته. ما دام الواحد مقيما على شهوة من الشهوات لا يبارحها لا يفارقها، فإن قدر مقامه على الشهوات مفسد له في قلبه وروحه وعبادته وطمأنينته. ولذا كثير ممن يشتكون القلق في الحياة لو صدق فقال أو لو صدق لقال حينما يسأل: نعم لم أجد هذا القلق وهذا الاكتئاب وهذه النفسية المتذبذبة إلا بعد أن وقعت في تلك المعاصي أو تلك الشهوات. أول ما يفسد على الإنسان توازن شخصيته واستقلال وعزة وانضباط وراحة والنفس السوية والشخصية السوية في ذاته هي هذه المعصية، خفيت أم ظهرت، صغرت أم كبرت. المعصية أثرها علينا كأثر الغبار على ميزان الذهب، شايف اللي يبيع الذهب إذا جاءته امرأة تريد أن تشتري أي شيء، خاتم أو حلقة للأذن أو شيء من ذلك، فترى أن هذا الذي يباع لا بد أن ينفخ الصحن أو الإناء أو الكفة التي توضع فيها قطعة الذهب. لماذا؟ لأن دقائق الغبار لها وزن، ولذلك من باب أمانة البائع أن يمسح الميزان وأن ينفخه حتى لا يبقى فيه أي زيادة. فلا نستهين بذنب صغر أم كبر إلا أن الله عز وجل قد جعل لنا ماسحات كاسحات للذنوب والمعاصي، إذا زل الواحد أو غفل أو وقع فيما لا ينبغي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم أو فتلكم الصلوات الخمس. إذن ما يقع مما يحصل في حياة الإنسان إما أن يديم ويقيم على المعصية فتؤثر وتترسب وتتعمق حتى تحول بينه وبين البصيرة، وبين الفهم وبين العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الأمر الثاني، قد لا يقع من الإنسان ميل إلى الشهوات والمعاصي والذنوب ولكن جاءه انحراف نحو الشبهات فأخرجه ذلك الانحراف نحو الشبهات إلى جنوح عن التوازن المطلوب في شخصيته. فلا ترى أحدا خرج عن التوازن إلا ومرجع خروجه واحد من هذين الأمرين، إما شهوات غلبت جانب الجسد وضيعت جانب القلب والروح، أو شبهات جعلته يغلو فيما يعتقده سلامة لقلبه وروحه فغلب بذلك أمرا لم يشرع له، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم أهمل على حساب ذلك حقوقا أخرى تتعلق بالجسد أو بالأسرة أو بالحياة أو بالعمل أو غير ذلك. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل محاسنها، فأنت بالجسم فأنت بالعقل فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أحبتي في الله، إن هذا التوازن في شخصية المسلم مطلوب فيه ومراد منه ألا يطغى جانب على جانب. والحقيقة أن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الإنسان، ولو تأملنا في القرآن لوجدنا في القرآن أمور الاعتقاد، أمور العبادة، أمور المعاملة مع الجميع. فإذا وجدت أحدا اختل عنده الاعتقاد فقد اختل تعامله مع القرآن الذي هو دليله وهدايته للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا داعي له. هل أنزل الله شيئا في القرآن لا يحتاج إليه الإنسان أو لا يلزم الإنسان؟ أبدا. قل لي أي شيء في حياتك إلا وتجد القرآن قد جاء بأصوله الجامعة، فعقيدتك ستجدها في القرآن، عبادتك ستجدها في القرآن، معاملتك ستجدها في القرآن، معاملتك مع نفسك في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، معاملتك مع الجيران ستجدها في القرآن، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، معاملتك للناس تجدها في القرآن، وقولوا للناس حسنا، معاملتك مع المؤذي ستجدها في القرآن، معاملتك في ما يطرأ فيما لا يليق ستجدها في القرآن، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، معاملتك مع من يخالفك في دينك ستجدها في القرآن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ستجد كل شيء مما تحتاجه من مواقفك وعلاقاتك ومعاملاتك وعبادتك وعقيدتك موجود في القرآن. فإذا اختل منك شيء في جانب فاعلم أنك لم تكن مهديا بالقرآن على الوجه الذي أراده الله عز وجل، بل وقع منك هذا الخلل ووقع منك ذلك التقصير. كلنا نتفق أن الناس متفاوتون، يتفاوت الناس يختلفون، فليسوا قطعة معدنية بوزن ونقش وشكل وقيمة واحدة، وليس الناس ورقة نقدية متشابهة في رقمها ولونها ورسمها. لا بد أن يكون الناس على اختلاف وتباين، ولحكمة أرادها الله ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. وهذه الكفاءات المتباينة، هذه القدرات المتفاوتة، هذه التخصصات المختلفة، هذا قائد، هذا طبيب، هذا زعيم، هذا أمير، هذا طباخ، هذا نجار، هذا سباك، هذا كهربائي، هذا خبير، هذا من لحكمة أرادها الله أن يتكامل الناس في احتياجاتهم، ويساعدنا على تحقيق التوازن ومعرفة مؤشراته السليمة في شيء في علم الإدارة اسمه الميجرابل ريزلتس، النتائج القابلة للقياس. كيف تستطيع أن تضع شخصيتك في ميزان رقمي أو تراكمي دقيق جدا لتعرف أنك تحقق قدرا مطلوبا لا ينبغي النقص عنه في باب التوازن؟ هذا الجانب في غاية الأهمية، وتستطيع أنت من خلالك أن تأخذ ورقة وقلما لتجعل هناك تقييم لشخصيتك في جانب التوازن: عبادتك، أسرتك، شخصيتك، صحتك، عملك، جيرانك، زملائك، ثقافتك، قراءتك، معلوماتك. ستعطي كل جانب منها قدرا معينا، ثم ستجد أن بعضها صفريا أو بعضها كامل أو بعضها ناقص، ثم تعرف في نهاية المطاف إلى أي درجة شخصيتك تعتني أو تقترب من هذا الجانب المتوازن. أعظم شيء يعينك على التوازن أن تقتدي بالشخصية التي أثنى عليها الله وشهد لها بأعلى درجات الخلق والبلاغ والتمام في ذاتها، ألا وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان الإنسان ملتزما بالسنة فهو أقرب إلى التوازن حتى يتقن ذلك، وكلما كان بعيدا عن الغلو والتنطع فهو أسلم من الجنوح والبعد أو الانحراف عن خط التوازن. هذه السنة النبوية كما قلنا في القرآن وكل ما يتعلق بحياتك تراه موجودا فيه، كذلك تجد في السنة النبوية تحقيق الانسجام الاجتماعي في شخصيتك، الألفة في علاقاتك، اليسر، السلامة، السهولة في معاملاتك. هذا في الحقيقة يضمن لك أمرا عظيما، وهو خط حماية ألا يصل بك الحال إلى الانحراف أو ترك الواجبات والفرائض. أعظم شيء في التوازن أن تجد نفسك دائما في محاولة تقدم لتحقيق درجات أعلى دون الحد الأدنى الذي لا يقبل من أحد أن يكون أقل منه. ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لأحد أن يقصر دونه؟ هو حد الواجبات وحد المفروضات، كما جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتحقيق الفرائض والواجبات هو القاعدة الأصلية والخط الرئيس والحزام الأحمر الذي لا ينبغي لأحد أن يكون دونه، بل دائما يكون على هذا الخط الذي يحفظ له القدر الأمثل من التوازن. ثم بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن في التوازن أيضا درجات، في الدرجة التي لا يجوز النقص دونها، وفي درجات الجيد جدا أو درجات الامتياز التي يحصل فيها التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذه فائدة رئيسة في العناية بموضوع التوازن، أنه يحفظ نفسك من الانحراف. الذي لا يبالي بالتوازن ستجده يمكن أن يقع في انحراف الشهوات أو في انحراف الشهوات في أي جانب من الجوانب. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خطر الخلل في التوازن في شخصية المسلم، فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فيه إشارة إلى أن الخلل في جانب التوازن في الشخصية هو باب وسبيل وطريق إلى الهلاك. اليوم نلاحظ نماذج وصور عجيبة وغريبة من المواقف التي لا يمكن أن تنسب إلى الإسلام، بل لا يجوز أن يقال هذا هو التدين الأمثل أو هذه الاستقامة الصحيحة، حتى ولو تشدد فاعلها فيما تشدد. ولقد مرت نماذج في العصر النبوي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر البقاء على هذا الخروج ولو يسيرا عن خط التوازن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ما كان بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما سلمان الفارسي كان في زيارة إلى أبي الدرداء، ورأى من إعراض أبي الدرداء عن الدنيا وزينتها، فقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الحوار بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: صدق سلمان. يعني هذه شهادة مصادقة على ضرورة تحقيق هذا التوازن في حق، كلها حقوق لله، لكن حقوق العبادة وحقوق النفس وحقوق الأهل، ولا بد أن يعطى كل ذي حق حقه. هناك عوامل أخرى تساعد في تحقيق التوازن، ألا وهي أن نعرف الواجبات، وأن نحدد ما يجب علينا، وأن نعرف الأهداف. ليس المقصود بالواجبات هي الواجبات الشرعية، بل حتى واجبات العمل، واجبات الأسرة، واجبات الشخصية، الواجبات والمهمات في الالتزامات والعلاقات وغير ذلك. هذه من الأمور التي لابد أن يضعها الإنسان. أنا كيف أستطيع أن أقول إني متوازن؟ بس يعني لا تحتاج القضية إلى أكثر من أنني أمدح نفسي، أقول ما شاء الله أنا إنسان متوازن، أنا صرت متوازن الآن. هذا كلام تزكية من نفسك لنفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن أنت تستطيع أن تختبر هذا التوازن في شخصيتك، كما قلت، إذا جعلت هناك أرقاما تقريبية وإجابات دورية عن أسئلة دقيقة شخصية، تستطيع من خلالها أن تعرف أنك فعلت أو لا تفعل. ولا يستطيع الإنسان أن يكذب على نفسه. من تجده مغرق في المعاصي، إذا وقف أمام صورته في المرآة بصق على وجهه في المرآة وقال: أنت أيتها النفس فعلت كذا في يوم كذا وساعة كذا. ومن يعرف نفسه على خير وعبادة قل: الحمد لله، أصبحت صائما ما بينه وبين نفسه غير مستكثر، ولا تمن تستكثر، لكن يحمد الله على نعمة الهداية. بل الإنسان على نفسه بصيرة. لو وقف الناس طوابير يسلمون عليك ويقبلون رأسك، أنت أدرى بزللك وتقصيرك. ولو شتمك الشاتمون وسبوك وتكلموا فيك عبر أي وسيلة من وسائل إلكترونية، أنت أدرى بالخير الذي يجريه الله على يديك. إذن لا يزعجك تقييم الناس، إنما بالدرجة الأولى بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت الذي تقيم نفسك بنفسك. في الدنيا إنجازاتنا يقيمها غيرنا، نحن نختبر ثم نعطي لجنة الامتحان أن تراجع إجاباتنا وتعطينا النجاح، ممتاز، جيد جدا، مقبول. لكن في العمل المتعلق فيما بين العبد وبين ربه، ما في أحد. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت الذي تستطيع أن تقيم بدقة، بل حتى الحوار والمحاكمة والخصومة والجدال التي تقع منك عليك ومن ذاتك لشخصك، جنودها وشهودها وخصومها ودفاعها منك في ذاتك. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم. سبحان الله، خصومة من أجل نفسي، والشهود علي من نفسي، والحاكم علي ما أعلم أنه من نفسي وتقصيري. بل الإنسان على نفسه بصيرة. أعظم شيء يحقق التوازن أن تكون صادقا في معرفة، أن تكون عالما بمعرفة ما يجب عليك، صادقا في تحديد مدى نجاحك أو فشلك أو فعلك أو تركك لما هو متعين عليك فعله. هذا أمر في غاية الأهمية. الأمر المهم في هذه الشخصية التي نرجو لها التكامل والتوازن بالضرورة، الله سبحانه وتعالى جعل في هذه النفس نزعات وميل ورغبات. هناك ميل للمال، وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات من النساء، هناك ميل ورغبة في الارتباط بالجنس الآخر، بالعلاقة بين الرجل والمرأة، والبنين، هناك رغبة للذرية، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن عند الإنسان ميل غريزي وفطري إلى ما جبلت النفس عليه. لكن السؤال، هل نحن في الصورة المثلى والمشهد الأكمل للشخصية الإسلامية أو في دين الإسلام هو مشهد تعذيب الجسد وحرمانه من غرائزه ومتطلباته؟ هل هو مشهد التحليق مع الروح وتضييع الجسد كما تعتقد بعض عقائد الهنود يقولون إن الأجساد زنازين الأرواح، كلما تمتعت الأجساد كلما كانت الأرواح في زنازين، ولذلك تجد عند طقوس بعض العبادات والعقائد هناك غرابة وعجائب أو أمرا غريبا عجبا من شكل إهمال الجسد بطريقة يقول بهذا تتحرر الروح، والعكس عند آخرين ما هي الروح؟ أين الروح؟ نراها؟ نلمسها؟ نحسها؟ لا. إذن عليك بهذا الجسد، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لابد أن نستغل كل لحظة من لحظات العمر في ملذات الحياة ولا شيء غير ذلك. ولذا تجد عجبا عجابا في سلوك بعضهم يوم أن تراه عبدا لجسده، يكدح بالجسد لمتعة الجسد لفناء الجسد، وأما الروح فلا حظ لها في عمله وسعيه. لكن تجد الإسلام ما قتل هذه الغرائز، وليش يقتلها؟ والله الذي خلقها. من الذي خلق فيك الميل إلى الزوجة؟ من الذي حبب إليك المال؟ من الذي حبب إليك الطيبة والجميلة واللذيذة والعاطرة من الريح والطعام والشراب؟ أليس هو الله عز وجل؟ لا يمكن أن يخلق الله فيك شيئا ثم بعد ذلك يجعل عنايتك به أمرا حراما. خلق الله فيك الرغبة في الأنثى ففتح لك باب الزواج، جعل الله فيك الرغبة في المال فجعل لك وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، جعل الله فيك الرغبة في أي باب فجعل له بابا وسببا ومحرابا لكي تسلكه بطريقة دقيقة صحيحة، وبهذا يتحقق هذا التوازن. فلا تقتل الغرائز ولا يطلق العنان لها، بل لا بد من تهذيبها وتوجيهها فيتحقق ما يراد لها وما تتطلع النفس إليه وما تريده وما تشتهيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أحد يستطيع أن يحرم. وكما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا في المقدمة في الاستشهاد بقصة النفر الذين مروا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم، شوف هنا بداية الخروج عن التوازن، أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الآخر وأما أنا فلا أكل اللحم، قال الثالث وأما أنا فلا أنام من الليل، وقال الرابع وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. هذا خروج عن التوازن ولو كان في باب العبادة. ليه؟ هذا منشأه ليس من الشهوات، منشأه من عدم سلامة التصور في معرفة ما هو الأفضل والأكمل والأحسن في القربة والزلفة إلى الله عز وجل. هل تظنون أن الإنسان كلما عذب نفسه كان أقرب إلى الله؟ هل تعبدنا الله بقصد المشقة؟ هل أراد الله منا أن نعذب أجسادنا؟ هل شرع الله لنا أن نجعل أنفسنا في ضيق وعنت؟ من الذي يقول بذلك أو يعتقد أو يظن ذلك أو يظن أن في هذا قربة إلى الله؟ والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر. ليه تعذب نفسك؟ ليه تشدد على نفسك؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تجد الشريعة أبواب من الفرج وأبواب من التيسير وأبواب من الطمأنينة والراحة، ولكن إذا تهيأ الأمر للإنسان فخذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كلما كاد الأمر مواتيا لك فلتكن من ذوي العزيمة، وكلما كان في الأمر عليك حرج فخذ من الرخص ما شرع الله وما يسر الله عز وجل. لاحظ قصة الذين داروا وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو خطر الجهل بالشيء الأمثل والأكمل؟ من هو أو ما هو الهدي الأكمل الأتم؟ أليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال: ما مقالة بلغتني، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، أما إني إلى آخر الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نقص العلم في هذا الجانب أورثهم اتجاها وقرارا نحو التضييق على الأنفس، كادوا يعذبون أنفسهم عذابا ما شرعه الله بهذا الفهم. وكم رأينا في زماننا أقواما عذبوا أنفسهم بجهل وقلة علم وظنوا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل. كم رأينا أقواما عذبوا أهلهم في بيوتهم وتنطعوا وتشددوا على أمر لهم فيه من الله سعة يتقربون بذلك إلى الله. كم رأينا أقواما عاشوا في حالة صراع، لا هو مستقر وحده ولا منسجم مع غيره، لا هو منتج في ذاته ولا متفاعل مع الآخرين، عايش في حالة ذبذبة، وكلما جاء في مكان ما حكم البقاء في ديار الكفار، ما حكم البقاء في ديار بلاد المسلمين. يا أخي الحبيب، إما أن تكون منتجا سويا قادرا متوازنا مستقيما فاعلا مؤثرا متفاعلا متعايشا، فعانك الله وقواك الله، آلاف المساجد مليئة بالمصلين، مليئة بالدعاة، مليئة بالمهندسين، بالدكاترة، بالأطباء، كل الناس تعمل، ومن عرق الجبين وكد اليمين يربون البيوت. يا أخي رأينا شبابا حفظوا القرآن في بلاد الغرب ما عرفوا مكة والمدينة. إذا استطاعوا أن يعيشوا ويتوازنوا، لكن هذا الذي هو مضطرب لم يستطع أن يسير على سيرة سوية مع نفسه وذاته، ولم ينسجم في علاقة صحيحة مع أهل بيته وزوجه، ولم يستطع أن يتعايش بانضباط وتوازن في مجتمعه ومحيطه، ولم يستطع أن يكون منتجا فاعلا في دائرة شركته وعمله، فلم يجد بذلك أو من ذلك مخرجا إلا كثرة السؤال، لعله أن يجد أحدا يبرر له هذه الفوضى العارمة في شخصيته وفي ذاته، لأنه لم يكن جادا، أخذ بزمام وخطام نفسه وسلك بها سبيل الجادين الناجحين المتفوقين الذين نفع الله بهم، ففعلوا خيرا وبنوا مسجدا ودعوا إلى الله وسعوا في مرضات الله وأعانوا بيوتهم وأهلهم وأقاربهم وفقراء أقاربهم وأراملهم وأيتامهم وكل من وراءهم في بلادهم، وما نقص ذلك من ذاتهم شيئا، بل هذا برهان التوازن الصحيح في الشخصية، برهان الانسجام، برهان القدرة الصحيحة أو القدرة الناجحة في التعامل الصحيح مع أفراد المجتمع. وكما قلت منشأ ذلك هو قلة العلم. نحو شخصية إسلامية متوازنة في الغرب، العناية بالدورة العلمية ليه؟ لأن العلم هو الذي يفتح لك باب السعادة. ممكن نعطي محاضرات نبكي جميعا ثم نخرج لا نعرف نتعامل مع الواقع، ممكن نعطي مواعظ مؤثرة ونصيح ونبكي وننوح ونمسح الدموع، ثم ماذا بعد ذلك؟ لم نفهم ماذا أراد ربنا منا حينما نكون في هذا المقام أو في هذا الحال، وكيف نعمل وكيف نتفاعل، وكيف كما قال الصحابة وغيرهم مجالس الذكر أن يعرف المسلم الحلال وأن يعرف الحرام. هذا التوازن الذي نسعى إليه ونجتهد فيه أيضا يحقق لنا عين على الآخرة لا يبارحنا تأملها وتذكرها في كل لحظة، وعين على الدنيا لنعمرها بطاعة الله عز وجل. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الحاجة إلى الفهم الدقيق في موضوع التوازن تتضاعف حينما نتذكر أننا اليوم فيما يسمى بالجلوباليزيشن، عصر العولمة والانفتاح الخارق الذي يسيطر على الإنسان ويستحوذ على سمعه وبصره وفكره وقلبه، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمام هذه العولمة انساق كثير من الناس إلى سراب لا ينتهي عند حد، وآخرون أخذوا من العولمة بمقدار ما وظفوه وجعلوه مطية ركبوها للبلوغ إلى أهدافهم. فإن هبت الرياح في عرض البحر وجهوا الشراع لتكون الرياح دافعا للوصول إلى الهدف، لا أن تكون الرياح في عرض البحر سببا لتخبط السفينة تحت الأمواج ومن ثم تغرق. وهذا من دلائل توازن الشخصية، أن المتغيرات لا تزيد شخصيتك إلا اتجاها نحو هدفك. يقول الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الاشتغال عن المقصود، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. تأتي مستجدات جديدة، يعني أنا الآن مثلا افرض أني أنا نجار وقاعد أصنع هذا السرير أو هذا النعش أو هذا الدولاب أو غير ذلك، وبدأت بسم الله أنجر، ثم قيل لي يوجد هناك مشكلة في الشارع الثاني بين فلان وفلان، تركت المسامير والعدة والدنيا وذهبت لأنظر ما هو الخبر وما هو الأمر، وضاع علي اليوم، وغدا بدأت أريد أن أنجر، قالوا إن فلان فلان طلق زوجته وصار بينهم مشكلة وكذا، ورحت ذهبت أتأكد من هذه المسائل، قالوا والله سوف يعرض في التلفزيون الليلة الفلانية تفصيل القضية الفلانية، فتركت ما في يدي ورحت أتابع. يا أخي مرت سنة ما أنجزت دولابا واحدا وأنت نجار، مرت سنة والرياح تعصف من كل جانب ما بنيت خيمة، مرت سنة قتلك البرد ما نسجت ثوبا، مرت سنة وأنت كل ليلة تتوسل على أبواب غيرك، لم تصنع طعاما لنفسك، لم تغرس، لم تزرع، لم تبذر، لم تحرث، لم تحصد. إذن من علامات خلل التوازن كثرة الشواغل والطوارئ ومتابعتها وملاحقتها، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشخصية المتوازنة ما هي ملزمة، الشخصية المتوازنة ما هي ملزمة أن أتدخل في كل شيء. صحيح عندي أمر معين، ولذلك من الأشياء التي نسمع فيها العجب العجاب من بعض صيحات بعض الشباب: أنتم مسؤولون أمام الله عن ما يحدث في الشيشان، أنتم مسؤولون أمام الله عن ما يحدث في الصومال، أنت مسؤول أمام الله عن ما يحدث في الأحواز، أنت مسؤول أمام الله عن ما يحدث في فلسطين، أنت مسؤول أمام الله عن ما حدث في جنوب اليمن، أنت مسؤول أمام الله عن ما يحدث في سوريا. أنا ما أقول ماشي السوق راسي، أنا ما دخلني لا، لكن ليس صحيحا أن الله عز وجل بيحاسبني على كل ما يدور في الكون، ليس صحيحا. ما هذه الشخصية التي تريد أن تحملني كل ما جرى في الكون؟ الذي يجري أملك أن أدعو الله بنصر الإسلام والمسلمين، أن الله ينصر المظلومين على الظالمين، إن كان هناك من سبيل إلى شيء من قوت أهلي تبرعت بشيء لهؤلاء وحفظت أيضا لأهلي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما أن يعيش الإنسان يعني في حالة من التوتر، أنا أجالس بعض الشباب يأتيني بعضهم: وين الأخ يعمل؟ أنا والله ما عندي عمل. تدرس؟ لا والله ما كملت الدراسة. طيب وين بيتك؟ أنا والله طالع عن الوالدين، أنا مختلف عن مع الوالدين، بيننا خلاف. طيب أين تكون؟ والله أحيانا أروح هنا المسجد هذا والمكان هذا وكذا. طيب وش عندك؟ ماذا تريد؟ يا أخي أنا أريد أن أقول لك هذا الواقع اللي قاعد يجري الآن إلى متى؟ إلى متى؟ فلسطين وغزة وما يحدث فيها، سوريا وما جرى فيها، الأحواز وما حصل فيها، الصومال وما جرى فيها. طيب من الذي قال لك أن الله عز وجل سيعذبك بما يجري على وجه الأرض؟ من هو هذا الذي أدخل في عقلك أنك مسؤول عن كل ما يجري في الكون؟ هذا ليس بصحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأجل ذلك من آثار هذا العمل أن تجد من الشباب من إذا استحوذت عليه هذه الفكرة وتراه متفوقا في دراسة، مبدعا في تخصص، منجزا في مجال، ترك ما في يديه وتأثر بهذه الفكرة، ثم ذهب باتجاه لا غاية ولا راية ولا هدف ولا شيء محدد، وإنما استولت عليه هذه الفكرة بصوت وأسلوب حماسي وخطاب مؤثر فخرج عن توازنه، وهذا ليس بصحيح يا أخوان. وهذا الأسلوب يتمناه أعداؤنا، أن نعيش مشتتين، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، يوم هنا ويوم هنا ويوم شمال ويوم جنوب، ما استقرت الحياة وما توازن. ومثل هذه الشخصية سيحسب أهل البيت أنه معدود صفرا، وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. لا يحسب من الأسرة، عندك أولاد عندي بس هذا غير محسوب، لأن قال الله قال وبنين شهودا، لكن هذا من البنين الغائبين الذين لا ينفعون. تعال إلى هذه الشخصية ستجدها إضافة معقدة في نسيج المجتمع المسلم أو في نسيج المجموعة المسلمة بما أحدثه من المشكلات في علاقاته الزوجية التي لم يستطع أن يحلها ولم يصبر عليها ولم يحقق فيها نجاحا ولم يسلك فيها سبيل فلاح. هل تعلم أن من أعظم نجاحات الشخصية المتوازنة نجاح الإنسان مع زوجته؟ اليوم يا إخوان حينما نسمع بخلل في العلاقات الزوجية بين شاب وزوجته، بين رجل وامرأته، نعلم أن هناك خلل. ليس بالضرورة يكون هذا الخلل من الرجل نفسه، قد يكون الخلل من هذه المرأة أنها ظنت وفكرت وقدرت وقتلت كيف قدرت، أنها ربما لو أنهت هذه العلاقة والحياة سوف تتزوج رجلا آخر. منذ مدة قرأت مشكلة امرأة تزوجت وكان حظها صعبا عسيرا، ثم تركت الأول وانتقلت للثاني، فكان قرارا سريعا ارتجاليا للتخلص من الأول وحفرته للوقوع إلى الثاني وهاويته، ثم تخلصت من الثاني لتقع في الثالث، ثم أنجبت منه ذرية ما لبثت أن تحولت هي الأب والأم والمعلم والممرض والطبيب والكافل والمربي والمسؤول عن كل شيء تجاههم، ولم يكن الزوج بأحسن حظا من السابقين بل كان أسوأ مما مضى. هذا الخلل في التوازن سواء كان من عند الرجل أو من عند المرأة، أحيانا بقرار مرتجل، بشهوة طارئة، بنزوة عاجلة، بشبهة خلت بعقل خال من العلم والفهم، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، حققت هذا الاضطراب. ولأجل ذلك مثل هذه الشخصية يمكن ينفعنا؟ يمكن ينفع في غربته أو في بلده أو في عمله أو في الوطن الذي استوطنه؟ لا، شغله ليل نهار، همه ومشاكله. وتجد صاحب الشخصية الغير متوازنة أو كما يقال مقلق دائما، ما هو يعني على توازن وعلى استقرار وعلى خط، على تجده بعد 20-30 سنة يرفع رأسه فيرى زملائه كالنجوم قد حلقوا في السماء، وأما هو فلا يزال يخرج من حفرة إلى حفرة، ومن وحل إلى وحل، ومن مشكلة إلى مشكلة. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إن هذا الخلل ربما يتنامى إلى أن يصل إلى حد محاولة التخلص من الحياة. والخلل في التوازن الشخصية ليس فقط ترى عند المسلمين، عند المسلمين وغير المسلمين. أنت حينما تقرأ أرقام وإحصائيات ومعلومات عن الانتحار، عن الإدمان، عن الشذوذ، عن مشاكل مختلفة، ستجد أن وراءها خلل في بالبناء وفي التربية وفي التوجيه. ولذلك فإننا إن مر بنا عاصفة من الخلل التي كادت أن تحيد بنا عن التوازن، فعلينا أن ننتبه إلى صغارنا لنحفظهم. فإن الخلل في التوازن من أسبابه التربية الغير سوية أو الغير منضبطة. كلما اعتنينا بتربية أولادنا وما نحناهم من وقتنا ساعة لو أننا خيرنا في أعمالنا والشركات التي نعمل فيها بين أن نزيد العمل ساعة أو نطرد أو نسرح من العمل، لقلنا نحن موافقون أن نقبل ساعة عمل إضافية ولا نخسر أعمالنا ووظائفنا. طيب إذا قال صاحب الشركة مدة العمل 8 ساعات، سأفرض عليكم ساعة تاسعة، تقبلون أو كل واحد يطلع من الشركة وهذه نهاية عقده أو حقوقه مع السلامة؟ الغالب سوف يقبل. طيب فإذا قال صاحب الشركة الساعة التاسعة أفرضها عليكم ولكنها ساعة عمل مع زوجتك وأولادك، هي ساعة عمل مع زوجتك وأولادك. تخيل أن هذه الساعة التي تكون ساعة تركيز كتركيزك في العمل مع الولد، في الحوار، في الكلام، في التوجيه، في التلقين، في التعليم، في التدريس، في الأدب، في كل شيء، هذا مما يبني ولدا شخصيته متوازنة. وإنا لنستغفر الله عن كل تفريط أو تقصير في حق أولادنا. ربما كبر يوما من الأيام ولد وتخبطت به الشبهات والشهوات، وكان الأمر يسيرا لو أن أمه وأباه أعطوا ساعة كل يوم أو نصف ساعة، علموه لغة القرآن ودرسوه آداب النبي العدنان وتعلم شيئا ينفعه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. العقل ومنهج التفكير، طريقة العقل في تصور الأمور مما يساعد الإنسان في تحقيق التوازن. والعقل كالرحى، لا يستطيع، لو أن أعطيتك الرحى، كلكم يعرف الرحى ولا تعرفون الرحى؟ الرحى حجر واحد ولا حجرين؟ حجرين. لا بد أن يدور العقل على العلم، يعني لا بد أن يكون هناك عقل وعلم يدوران حتى يخرجا لك رحيق التجربة ودقيق القرار الصائب والصورة الصحيحة والمنهج والسبيل الذي يمكن أن تسلكه. إذن لا يمكن أن تقول والله أنا عندي عقل وعقلي وحده يكفي، لا بد من هذا العلم الذي تتلقاه ويحضر إليه أحبابك من مشارق الأرض ومغاربها، يشرفون برؤيتك، يفتخرون بلقياك، يتحدثون معك، خلاصة ما قرأوا ودرسوا ينثرونه بين يديك، يريدون بذلك، نحسبهم كذلك وجه الله عز وجل. هذا ماذا يعني؟ يعني أن عقلك الذي تحمله يحتاج أن يدور رحاه على علم ليطحن أو ليخرج شيئا دقيقا نقيا صافيا. فأما إذا كان العقل بلا علم فتلك مشكلة، وإن كان العلم بلا عقل صحيح فأحيانا تكون مشكلة أخرى ويصاب الإنسان بالخلل والعجز والاضطراب. الله عز وجل جعل هذا القرآن من غايات حكمته في تنزيله أن نتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حينما يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل ويتدبر مسالك السعداء، اقرأ الآيات التي تتكلم عن الفالحين والمفلحين وأولي الألباب والسعداء والمتقين وأهل الجنة، ستجد ما هي الصفات التي تحقق لأولئك خيرا عظيما يمكنهم أن يكونوا في سدة التوازن. الأمثال التي يضربها الله عز وجل، انظر أين أنت من مثل هذه الأمثال، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ذلك يعطيك منهج لتعرف أين أنت من هذا التوازن وكيف تحقق هذا التوازن وتسلك بنفسك هذا الطريق. ثمة نوازل تكون أنت في أتونها وفي مسرح صراعها. ماذا يمكن أن تفعل في مثل هذه الحالة؟ الشخصية المتوازنة لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا بليتم فاصبروا. الإنسان ما يروح يبحث عن مشكلة، لكن إذا نزلت المشكلة بساحته فعليه ماذا؟ عليه أن يستعد لها بلا حول ولا قوة إلا بالله بالدعاء. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بالمشورة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، إذا كنت ذا رأي فكن ذا مشورة، فإن فساد الأمر ألا تشاور. إذا جاءت هذه الأزمات فإنها لا تخرجك عن توازنك، وإنما تعطيها نصيبها ودائرتها المطلوبة. على سبيل المثال، أي مشكلة تقع في حياتك، اعتبر نفسك طبيب استشاري في إسعاف المستشفى. نزلت هذه المشكلة، استقبلت سيارة الإسعاف، استلمت المصاب، اشتغلت في حالة إسعافية حرجة، بدأت في إجراء الأمور اللازمة الأولية. سؤال: هل رأيتم طبيبا استقبل حالة مرضية إسعافية وجلس يتعامل معها طيلة شهرين ثلاثة بطريقة إسعافية؟ لا، أول ما يستقبل الحالة يعطيها الطوارئ والعناية والعناية الفائقة يعني الحركة التي تستجمع كل القوى، ثم بعد ذلك ينقل هذه الحالة من الطوارئ إلى التنويم الطبيعي. خلاص تأخذ مسارها إلى أن تنتهي المشكلة، تموت المشكلة، تتعافى، تزول، يحصل لها ما يحصل. كثير من الناس الذين لا يتمتعون بتوازن الشخصية، إذا نزلت نازلة أصبحت حياته تدور في فلك النازلة، ونسي العمل الصحيح الذي يجب أن يكون روتينه الدائم عليه، وهذا لا يعقل أبدا. مثال ذلك، إحنا عندنا تخصص في المحاماة، ودائما نقول للمحامين الجدد اللي يأتون، الشباب اللي يأتون إلينا، نقول أول ما تتقدم حينما يأتي أحد بملف قضية في بداية توليها في المحكمة، أنت تعقد حالة طوارئ مع المستشارين، مع المحامين، مع المستشار القانوني، مع إلى آخره، وتعقد ورشة عمل، وترسم خارطة الطريق وسيناريوهات الاحتمالات الممكنة، ثم بعد ذلك حول هذه القضية إلى التنويم فتأخذ مواعيدها المعتادة. أما أن تعيش حالة طوارئ من أول يوم استلمت فيه العملية أو القضية إلى آخر يوم قبل الحكم أو بعده، أنت لا تدري متى يحكم في القضية، بعد سنة ولا 10 سنوات، ثم أنت لا تعلم هل يحكم لك أو يحكم عليك، ثم لا، هل يعقل أنك ستجعل كل حياتك محبوسة مرهونة متعلقة بهذه القضية وحدها؟ الجواب لا. إذن من توازنك أن تكون حتى مع الأزمات متوازنا. والعجيب أن هذا الشيء موجود في جسم الإنسان. الآن الإنسان لو يضرب بكدمة هنا أو ضربة في ذراعه أو في فخذه أو في رجله، ما الذي يحصل؟ طوارئ لكريات الدم البيضاء، في مشكلة صايرة. أول إعلان للطوارئ ارتفاع درجة الحرارة تقريبا، ثم بعد ذلك تجمع غير مسبوق لكريات الدم تتجمع وتجعل هناك دائرة وسوار يحيط بالمكان المصاب. ما هؤلاء؟ جنود يستعدون لمحاصرة هذا الخلل في هذا المكان حتى لا يسري إلى مواقع أخرى من البدن. طيب وش يصير؟ يتوقف القلب، يتوقف الهضم، يتوقف التنفس، يتوقف إرسال الصورة إلى العقل لتحليل المشهد والحكم على من هو هذا، تعود الحياة كما كانت، وتظل هذه الجنود من كريات الدم البيضاء محاصرة لهذا الموقع الذي وقع فيه الخلل حتى لا ينتقل الخلل إلى ما سواه. كذلك فإذا خلق الله في جسم الإنسان في هذه الخلايا ما يفعل الواجب ويحقق التوازن عند حدوث أي طارئ، فكن كذلك بإذن الله عز وجل. أيضا توازن حاجات الجسد وصحة العقل مطلوب جدا، ولذا فتجد في هذا القرآن ما يحفظ للعقل توازنه بألا يسري وراء الخرافة وألا ينساق وراء الشهوة التي تذهب العقل بشرب الخمر وغيره. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا التوازن في مطالب الجسد والنفس من جانب آخر، بعض الشباب يريد أن يعيش بوجه صلاح الدين، لن يبتسم حتى يتحرر المسجد الأقصى. لا يا أخوي، ابتسم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن القتلى الشهداء في أحد. هل قال أحد ترى أكمل الهدي هدي رسول الله؟ لا تجي تقول فلان لم يبتسم في حياته، فلان ما غمض له جفن، فلان فلان أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف الستر لعائشة وجعلها تنظر إلى الحبش يلعبون بالحراب في المسجد؟ حد يقدر يقول كيف هذا قائد الأمة ما عنده شغل يكشف الستر ويخلي زوجته تتفرج على الحبش يلعبون في المسجد؟ هذا هو ديننا. لن تكون أنت أكثر غيرة ولا وعيا ولا فهما ولا اهتماما بأمر الدنيا والآخرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم بعد أن دفن 70 من صحابته يوم أحد حرم بعد ذلك العسل أو الحلوى أو الدبة؟ أبدا. أحد قال لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبتسم، لم يشرب ماء باردا، لم يأكل لحما لذيذا؟ إذن توازن في معطيات الحياة، فما تيسر منها فخذه ولا تسل. وفي الحديث وما جاءك من هذا المال غير سائل ولا مستشرف فخذه ولا تسل، يعني ما أنت مطلوب أن تمارس دور أكثر أو أكبر أو أشد من غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة للأمة في كل ذلك. أيضا حقوقي وحقوق الآخرين كيف أتوازن فيها؟ إذا قلت أنا وغيري الطوفان فهذه الأثرة والأنانية، وإذا قلت لا قيمة لحياتي، حياتي سأجعلها للآخرين، ضيعت نفسي وضيعت أهلي وضيعت أسرتي. إذن فلا بد من التوازن، وما دام الله عز وجل قد جعل حرمة لدمي وعرضي ومالي ونفسي فإنني يجب أن أحترم ما حرمه الله وأن أكرم ما أكرمه الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كذلك التوازن في جانب العبادات، أنا مطالب بالواجبات نستوي فيها جميعا، اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب عبادات أخرى الناس يتسابقون فيها أو بعضهم يفعلها، هل معنى كونك لا تحب أن تكون أو لا تجد نفسك نشيطا في الصيام معنى ذلك انقطع؟ هذا يوم الاثنين أو يوم الخميس الناس يصومون، طيب إذا أنت لم تصم وش المشكلة؟ تصدق. إذا كنت ممن لا ينشط في الصيام فمو معنى ذلك أنه ما حصل إلا الصيام معنى ذلك انتهى الموضوع، في توازن. تستطيع إن لم تكن صائما أن تكون متصدقا، إن لم تكن كذلك أن تكون قارئا ذلك اليوم مزيدا من القرآن، هذه عبادة والصيام عبادة. تستطيع أن تكون في زيارة أخ في الله، في صلة رحم، في إغاثة مسلم، في فعل خير، في بذل ندى، في كف أذى، تستطيع أن تتوازن في هذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عبد الله بن عمر حيث قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت نعم بلى يا نبي الله، لم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال إن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فصوم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس. قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما واقرأ القرآن في كل شهر، يعني يكفي أن تقرأ كل يوم جزء واحد. البعض ضغط على نفسه ضغطا فأصبح منبتا، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، إلى آخر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني أيضا ضيوفك لهم حقوق. لاحظ هذا التوازن في الإسلام، أنه ما قال والله أنت الشخصية المسلمة يجب أن لا تنشغل بالناس، لا ترد عليهم السلام، لا تقبل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الذي يزورك له حق عليك، تؤانسه وتعطيه من وقتك وتتحدث معه بحدود وليس في تسكع في الوقت، فأنت في عبادة وأنت في هذا في أجر. يقول ابن عمر فشددت على نفسي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا في غاية الأهمية، لعلنا أن نتوقف حول هذا الموضوع، ولكن بقي أن نشير إلى التوازن في الجانب الاجتماعي ودور الإنسان في مجتمعه، وقد عرجنا على ذلك أيضا توازن شخصية المسلم في الأزمات، وقد عرجنا على هذا بفضل الله عز وجل. ولا أظن مسلما دينه الإسلام وتحيته السلام، وموعود بتحية أهل الجنة السلام، ويتعبد ربه عز وجل السلام سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعيش حربا في ذاته، أو حربا في أسرته، أو حربا في مجتمعه، أو حربا في محيطه، أو حربا في عمله، وأنت تحيتك السلام، وترد السلام بالسلام، وربك السلام، وتحيتك في الجنة السلام، ودار الجنة هي دار السلام، ومع هذا السلام كله حرب 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 في الشخصية، حرب في العين، حرب في الوجه، حرب في اللسان، مع النفس، مع الجار، مع الصديق، مع القريب، مع الزميل. يا إخوان، أنا رأيت شباب في أوروبا كأنهم توحشوا عن الناس. هل الإسلام هو الذي جعلكم بهذه الصفة؟ ما هذه حالة التوحش التي أصابت البعض فيبحلق ولا يسلم ولا يرد السلام، فتبتسم ولا يقابل ابتسامة بمثلها، وتنطلق أسارير وجهك بالبشر فلا يقابلك بهذه المشاعر والمعاني؟ أي دين علمك هذا؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الدين؟ وأنت تعلم أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. كل هذا أمر مطلوب في توازننا، في علاقتنا مع أنفسنا، في عبادتنا، في حقوق أهلنا، في حقوق أزواجنا، في حقوق جيراننا، في حقوق مجتمعنا، في المحيط القريب منا، وأكرر المحيط القريب منا وهو علاقتنا بغير المسلمين، لأن البعض لا يزال يعيش في هذه البلاد بعقلية الحاقد على من حوله، وهذا لا يمكن يتحقق التعايش. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره. جاره فقط ولا جاره المسلم؟ جاره المطلق، مسلم وغير مسلم. من لا يأمن جاره بوائقه، والجار ذي القربى، والجار الجنوب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. أحدهم الجار الذي ليس بمسلم فله حقوق الجوار. إذن هذا التوازن حتى مع من لا يوافقك في عقيدتك، وأنت تعرف أن هذا الجار فقط لكونه جار ناهيك عمن تربطك به علاقة عقود وعهود ومواثيق وأمانة وأسرار عمل لا يجوز أن تفشيها. إن كنت في شركة، صاحب هذه الشركة ولو كان غير مسلم لا يقبل أن تفشى أسرار تجارته واقتصاده وأعماله حتى ولو لمسلم. أنا أجير مسلم عند شخص واستأمنني على أسرار شركته وهذا غير مسلم، ثم جاء شخص آخر من المسلمين قال أعطني أسرار النهاو، أسرار الاختراعات، هذه أمانة، ديانة، قربة، زلفة إلى الله، لا يجوز أن أسرب هذه المعلومات. أمانة أمانة مع المسلم وغير المسلم. هذا التوازن في العلاقة يفرض علي الصدق مع المسلم وغير المسلم، الوفاء بالعهد والوعد مع المسلم وغير المسلم، حفظ الحقوق مع المسلم وغير المسلم، حسن الجوار مع المسلم وغير المسلم، أداء الأمانة مع المسلم وغير المسلم، بل وزيادة على ذلك خاصة في من تربطنا بهم هذه العلاقات، زيارة مريضهم مشروع، تعزيتهم في جنائزهم وأمواتهم مشروع، قبول هديتهم والإهداء إليهم مشروع، ما لم يتضمن ذلك الإقرار على عقيدة تخالف عقيدتنا. لكن في عموم الهدية، في عموم المعاملة، في عموم القبول، كل ذلك مما يشرع لنا، وليس لأحد بعد هذا مقال يطعن في دين الإسلام ليقول عندنا إسلاموفوبيا، عندنا شك، عندنا مشكلة، عندنا ظنون، عندنا شكوك في هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء؟ والله لا أظن أحدا أصبح كتابا مفتوحا واضحا يقرأه الأعمى ويسمعه الأصم مثل المسلم اليوم الذي يعيش في بلاد الغرب. لو دخل أناس غير مسلمين الآن في هذا المكان، هل يستطيع أحد يمنعهم؟ بالعكس، نتمنى أن يسمع غيرنا كلامنا وأن يعرف ماذا نقول وماذا نتحدث عنه، وما هي أدبياتنا، وما هي القيم التي ندعو إليها أبناءنا ليهتموا فيها وليكونوا على دراية تطمئنهم أن وجود المسلمين في هذه البقاع رحمة وبركة، وما يدريك لعل وجود الموحدين العابدين المصلين المتصدقين من أسباب دفع أنواع من البلاء لم يعلم بها المسلمون وغير المسلمين في هذه البقاع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة الماتعة الشاملة المانعة، صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات، ونسأله سبحانه وتعالى كذلك أن تجد مكانا في قلوبنا، وأن يكون لها بصمة في حياتنا، وأن يجعلها الله عز وجل واقعا في دنيانا، وأن يجعلها طريقا نحو كما هو شعار هذه الدورة، نحو شخصية مسلمة متميزة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفسح الآن المجال للإجابة على بعض الأسئلة لضيق الوقت. السؤال الأول شيخنا الفاضل، عدم توازن بعض إخواننا في حياتهم وشخصياتهم، وذلك بالامتناع عن الخير، ووصل الأمر بالامتناع عن دفع واجبات المساجد أو المساهمة في بناء المساجد، كل هذا تحت دعوة الهجرة من بلاد الكفر، نطلب منكم توجيه في هذا الباب.
الحقيقة أن هذا ليس داخلا في باب التوازن، بل هو داخل في باب التقصير والتعدي أو التفريط، أو يعني ترك ما يجب هو التفريط والتعدي فعل ما لا يجوز، هذا داخل من التقصير والتفريط. وكما قلت أن الذي يتحدث عن هذا الأمر ستجد في الغالب إلا من رحم الله لم يستطع أن ينخرط في سلك إيجابي منتج فاعل مؤثر ينفع به نفسه وأهله وبيته وأسرته. وأنا إذا اطلعت على مثل هذه الحالة أدعو الله له أن يصلح شأنه وأن يهدي قلبه وأن يبسط له في رزقه وأن يسهل طريقه إلى الخير، وأيضا أدعو الله لأهله إن كان عنده زوجة وهذا أسلوبه ومنهجه، يعيش في صراع وعذاب معها، فلا هو بالذي يجد في بلاده سبيلا يطلب فيه رزقا وعيشا كريما، ولا هو بالذي لما أتيحت له هذه الفرصة التي يتمناها آلاف من أمثاله لم يجدوها ولم يقدروا عليها استغلها وأخذ نفسه بالحزم والعزم والجد والاجتهاد. وسبب ذلك التسكع وكثرة القيل والقال، إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أما الإنسان الجاد في حياته، ابتسمنا أكلنا شربنا استودعكم الله، عندي الآن الوقت للنوم وعندي استيقاظ للصلاة وعندي إيقاظ للأهل وعندي إن شاء الله خروج بدري للعمل، أنا أسابق غيري لا أكون المسلم الذي يحضر المتأخر في دوامه، وعندي تنافس مع الآخرين في إبداع وإنجاز. وليحرص المسلم، إذا كان الناس يعطون عمل 6 ساعات أرجوك أيها المسلم أعطينا 6 ساعات وربع، إذا كانت الإنتاجية 90 أعطينا أنت 94، حاول أن تزيد على الآخرين قربة، هذه أعظم دعوة أعظم جهاد في سبيل الله، أن تثبت أن دينك ليس دين عدوان ولا تطفيف ولا تقصير، أن تكون ذلك النموذج الذي يفرح به الناس الذي يتسابق إليه الناس ويقولون كل يتمنى هذه الشخصية وهذه النوعية من الطاقات البشرية والموارد البشرية العاملة في أي مجال. أما أن يعيش الإنسان بهذه الصفة ويقصر في واجبات هي لا تضر بل تنفع، والبعض يريد أن يغلف بخله، لا بارك الله في أموال البخلاء، أن يغلف بخله بمثل هذه الفتاوى التي سمعها عرضا، لا يريد أن يخرج هذا المال من هنا ولا من هنا. يقال إن البخيل إذا دعي إلى الإنفاق تصبب عرق جبينه وأخذ يفكر بالاستخارة، من مبعث ليستخير، لكن يقول إن شاء الله نستخير الله، ثم يقول شرح الله صدري أن يرجع هذا اليورو إلى جيبي. لا والله، هذه شرحة من الشيطان ليست مما شرح الله صدرك للخير، لأن الله عز وجل قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. دائما أقول وأذكر أن الصحابة كانوا يتصدقون وهم على يقين بأن الله يخلف عليهم كيقيننا بأن الشارع وراء الجدار، يقيننا أن الاثنين بعد الأحد الصحابة يقينهم بأن الله يخلف عليهم إذا أنفقوا أعظم من يقيننا بأن الاثنين بعد الأحد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التالي: أليس التوازن يلي التكامل؟
حقيقة يعني لا ندخل في الجدل اللفظي ولا مشاحة في الاصطلاح. التوازن يعني شخصية ذات موقع صحيح من جميع الأطراف التي حولها، والتكامل يرتبط بالعلاقة بالآخرين من جهة، ويعني من حيث أنه عملي يكمل عملك ودوري يكمل دورك، وكذلك توازن الشخصية يحقق تكامل. فأنا توازني في الجانب الجسدي يجعلني قويا في جانب العبادة، وقوتي في جانب العبادة تجعلني أمينا في جانب المعاملة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجد أن كل جانب يرتبط بجانب آخر ويحافظ عليه، فهم في الحقيقة يعني كأعمدة الخيمة، إذا سقط منها جانب مالت فإذا استقامت معتمدة على أصولها كانت خيمة سامقة سليمة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التالي: كيف يكون التوازن لطالب العلم مع العلماء؟ أحاول أختصر السؤال لأنه طويل. ومع طلب العلم ومع الكتب، ما يقدم ما يؤخر؟ هل التفسير أو التوحيد أو الحديث؟ وعند الخلاف يعني ما بأي شيء أخذ أي قول، قول شيخ فلان أو شيخ فلان وإلى غير ذلك، وهل هذا يدخل في باب التوازن؟
وحقيقة يعني هذه العبارة فضفاضة ويمكن أن ندخل فيها، لكن يستطيع الإنسان أن يسأل عن التوازن في جانب عمله وطلبه للعلم، والتوازن في جوانب العلم الذي يطلبه. أولا، من أخطر ما يمر بالإنسان أن يريد أن يتصدر أو يتسود قبل أن يتفقه، يكون عنده عجلة يريد أن يطلب العلم بسرعة حتى يتسود ويتصدر، وهذه من مقاتل. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، هذا واحد. الأمر الثاني، أي والله جزاك الله خير أعطينا نفس، الله يبارك فيك، يبدو أن التوازن صار ساخن. الأمر الآخر، يقول الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. خذ هذا العلم بالتوازن، كن متعلما ربانيا تتفقه على صغار المسائل قبل كبارها، وهذا التوازن لا يمنع أن تكون من جانب مهتما في قدر من التفسير والقرآن وعلوم القرآن، جانب العقيدة، جانب الفقه، جانب الحديث، هذا يعني لا يتعارض مع التوازن بل هو عين التوازن. لأنه ما حد يقول لك والله يجب أن تطلب القرآن ولا شيء، أصلا مدار علوم الشريعة على الكتاب والسنة، فأنت نص القرآن الذي تقرأه تتلوه تلاوة وهذا قرآن، وتعرف تفسيره وهذا تفسير، وتعرف الحكم المستنبط منه وهذا فقه، وتعرف كيف استنبط الحكم فهذا أصول فقه، وتعرف هل هو ناسخ أو منسوخ وهذا من علوم القرآن، وتعرف موقع من الإعراب وهذا هو علم النحو، فستجد أن العلوم مجتمعة. ولذلك الآن هناك مدارس جديدة ونظريات جديدة في التعليم اسمها التعليم التكاملي، بمعنى أن المقطوعة القرآنية أو أن الآية أو السورة القرآنية يدرسها الطالب في كل المواد، هذه المقطوعة يدرسها تلاوة ويحفظها في مادة الحفظ ويستنبط أحكامها في مادة الفقه وما فيها من الأوامر وطريقة الوصول إلى فهم الأمر. كيف عرفنا أن هذا أمر؟ أن جاء بصيغة افعلوا أو لا تفعلوا، الأمر والنهي يدل على الوجوب أو يدل على التحريم أو يتتعلق بسبب النزول، وهذا من علوم القرآن. فأنت ستجد أن هذا العلم أصلا بطبيعة متكامل، فيها ما يتعلق بالربوبية وهذا عقيدة وتوحيد، فيها ما يتعلق بالخبر عن الأنبياء وهذا من أبواب علم العقيدة، وقس على ذلك. أما فيما يتعلق بالنزاع والخلاف الراجح والمرجوح، فالإنسان إذا كان مقلدا وليس مجتهدا فإنه يتبع من وثق بدينه وعلمه وأخذ بفتواه في هذا. ولكن إذا أنا مقلد وقلدت قول الإمام الفلاني في فتواه، وقابلتك أنت وأنت ممن لم تأخذ بقول الإمام الذي أنا قلدته، بل قلدت إماما ثانيا في الشام أو في المغرب أو في مصر، وأنا قلدت إماما مجتهدا في الحجاز، فإن المقلد لا ينكر على مقلد، كما أن الإنكار لا يسوغ في مسائل الاجتهاد. وقد ذكرت مرارا لإخواني من باب البيان والتمثيل والتوضيح أن العلماء الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني قد اختلفوا في أكثر من 161 مسألة من باب الطهارة إلى كتاب الجنائز. هل يستطيع أحد أن يقول أن الاختلاف بينهم أو بين بعضهم في بعض المسائل جعلهم يتباغضون؟ سمعتم ابن باز شتم الألباني، ولا ابن عثيمين تكلم في الألباني أو تكلم في ابن باز؟ من أين جاءنا هذا المرض؟ أكرهك ولا أسلم عليك وأغتابك وأسقط حقوقك لأنك لم تأخذ بقول الشيخ الذي أنا أخذت بقوله، فلا أنا مجتهد ولا أنت مجتهد، ومقلد يعيب على مقلد، ثم بعد ذلك تتحول إلى قطيعة، مدابرة، تباغض، غيبة، نميمة، إسقاط حقوق، هذا لا يليق أبدا.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني، ما نصيحتك للشباب المسلمين في بلاد الغرب؟
والله ما شاء الله، وش قاعدين نقولنا في هالمحاضرة؟
تكون خاصة بك.
نصيحتي أن يرجع من جديد ويسمع المحاضرة، الله يجزاك. بعض الأسئلة يعني قصة عجيبة وغريبة، سامحك الله يا أخي على هذا السؤال وجزاك الله خيرا.
السؤال
الثاني، هذه مرة كنت ألقيت محاضرة في الفتن وأسباب السلامة والنجاة منها، فلما انتهينا قام واحد أمسك الميكروفون قال الله يجزاك خير وغفر الله لك يا شيخ وأثابك الله، عندي سؤال. تفضل، ما هو سؤالك؟ قال سؤالي ما هي أسباب السلامة من الفتن؟ أكبر فتنة قيامك أنت الآن. نعم.
سؤال من أخت، ما حكم الأخت التي كانت تصلي والآن قد مسها شيء من الكسل والهوان إذا صلت؟ ما نصيحتكم؟
في الغالب لا يفتر الإنسان عن طاعة إلا بسبب شهوة ووقوع في شهوة محرمة، لا يفتر الإنسان عن طاعة إلا بسبب الانسياق وراء شهوات محرمة. واليوم وسائل التواصل والأجهزة الذكية التي تنقل إلى الإنسان التلفزة والمقاطع والرسائل المصورة، من أسرف في استعمالها وأمعن منغمسا في ملفاتها التي لا تنتهي، صورة تجلب أخرى، ملف يجلب آخر، رسالة تجلب أخرى، بإذن الله يقع للإنسان أو لا حول ولا قوة إلا بالله يقع للإنسان ميل في هذه الغفلة وتثقل عليه الطاعة، بل بعضهم عند استعداد يقف هكذا ساعة كاملة يقرأ رسالة تويتر فيسبوك يوتيوب مقطع أندرويد إنستغرام وشغال على هذا الموضوع ساعة كاملة، إذا جاء وقت الصلاة متى يركع هذا الإمام؟ متى ينتهي هذا الإمام؟ والسبب أن غفلة القلب وعزلة الروح، لو كانت الروح تعمل لما كلت الجوارح، لكن الروح حضرت في هذه المشاهد فأخذ الوقت يمضي والساعات تترى، ما شعر بجلسته أو قيامه أو عبادة. لو تقول لأحدهم يا أخي لا تترك الوتر قبل أن تنام، أقل الأحوال والله لو تجلس على كرسي، أليس الوتر نافلة ولا لا؟ سنة مؤكدة ليس فريضة. يا أخي إذا تعجز تصلي توتر واقفا أو قاعدا، الله أكبر وإنت جالس. في صعوبة؟ كيف يستطيع الإنسان يجلس ساعتين يتابع فيلم ولا يستطيع يجلس ثلاث دقائق يصلي ركعتين أو ثلاث، يشفع باثنتين ويوتر بثلاث؟ سبحان الله العلي العظيم. إذن أقول لأختي وأقول لنفسي وأقول لإخواني بقدر ما ننساق في شهوات وغفلات محرمة ولو كانت من الصغائر فإن أقل ما فيها حرماننا من لذة العبادة. صحيح أن الصغائر ليست كالكبائر وأن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، ولكن مع وجود الصغائر لها عقوبة أخرى، وإن كفرت بفعل الواجبات إلا من أن من أخطر عقوباتها أن تحرمك لذة العبادة. العبادة على وجهها وعلى أصلها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وهذه يمر بالإنسان حالات، ما في أحد يقول أنا ما مرت بي لذات العبادة، لكن ما نكذب نقول كل صلواتنا صليناها بأعلى درجات العبادة ولذتها، لا، يمر علينا أوقات الواحد يكون الإنسان والعياذ بالله في غفلة في هاجس. من الذي حرمنا لذة العبادة؟ هذه الغفلات وتلك المعاصي التي نحتقرها، وهي في الحقيقة من أسباب حرمان الواحد من النشاط واللذة في العبادة.
بارك الله فيكم. آخر سؤال إن شاء الله تعالى لضيق الوقت، ما حكم الزوج الذي يشك في زوجته دون حق ويحلف قسما على الكذب؟ أريد الإجابة لو سمحت.
لا، هذا لا يجوز أبدا. والذي يدخل هذا الباب، باب الوسوسة والشكوك والظنون السيئة، والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والله عز وجل يقول ولا تجسسوا، ومن ذلك ما يفعله البعض يحاول أن يختلس فرصة زوجة غائبة ويمسك بالجوال ويقعد يقلب في الرسائل. وش تقلب؟ تتمنى أن تجد عقربا تلدغك لتنهي حياتك حقيقة؟ يعني هذا الزوج الذي يتجسس إما أنه يحسن الظن بزوجته فلا داعي أن يتجسس، وإما أن يكون يسيء بها الظن فلا خير في حياة مبنية على الشكوك، لا حاجة إلى التجسس. ومثل ذلك امرأة تتجسس على زوجها. تخيل، ذكر لي أحد الإخوة أنه كان نائما وجواله عليه رقم سري، قال فأخذت الجوال وذهبت به إلى محل الصيانة وفتحوا الجهاز وقرأت الرسائل كلها ورجعت وكشفها بعد ذلك وعلم أنها فعلت هذه الفعلة. هل تدرون ما الذي انتهى إليه الأمر؟ تتابعت المشكلات وتعبت المرأة من الشكوك ولم تجد شيئا، ولكن تضايق الزوج من هذه الظنون السيئة ولم يكن أيضا صبورا، ثم تفاقم الأمر وفسدت العلاقة. احرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. إذا دخل الشك في القلوب بين الزوجين صارت كالزجاج المكسر ما عاد يجبر. انتهى الأمر إلى الطلاق، انتهى الأمر إلى الطلاق. فيا أحبابي ويا إخواني لا تتجسسوا. بعض النساء إذا دخل زوجها أخذت تمسك الفنيلة وتقلبها كأنها تفحص عملة مزورة. شوف، ها، في آثار، في أشياء، في شكوك وظنون ليه يا بنتي هذا الظن السيء؟ لماذا؟ بل العاقل ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. تغافل 19 العقل في التغافل. حتى لو أن أحدا لا قدر الله حصلت منه نزوة، تتمنى أنك ما اطلعت عليها ولا اطلعت عليها المرأة وراحت المسألة. طيب ما الفائدة من رسالة كلمات عابرة؟ لا أقول إنسان يرضى بذلك حاشا، لكن البحث عن أي زلة تقبل التفسير. يمكن رسالة من صديقة من صديقاتها فتحمل على أنها رسالة من شخص مجهول، ثم تكبر المسألة. والسبب في هذه المشكلة أننا خالفنا قول الله ولا تجسسوا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا على هذه الإجابات، كما نشكره كذلك على محاضرته الماتعة القيمة الرقراقة، وكما نشكر كذلك الإخوة والأخوات على حسن استماعهم وإنصاتهم وصبرهم معنا. وإلى أن نلقاكم في محاضرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.